Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اتفاق السلام يشعل شرق السودان وإغلاق كامل لجميع بوابات الميناء الجنوبي في بورت السودان. الاحتجاجات على توقيع مسار الشرق تغلق طريق بورت السودان الخرطوم وهيا ودورديب. تواصل الاحتجاجات في كسلة رفضا لقرار الوالي بإقالة 3 من مديري الوزارات. وقفة احتجاجية لتنسيقية أبناء الرحل بوسط دارفور احتجاجا على قتل مسافرين على طريق مياه لكاز سالينجي. ترحيب إقليمي ودولي بالتوقيع النهائي على السلام بجوبا، وحمدوك يقول الاتفاق سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الفترة الانتقالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الاحتجاجات في ولاية البحر الأحمر أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي رفضا لتوقيع مسار الشرق في اتفاقية السلام بجوبا، وأقلق محتجون جميع بوابات الميناء الجنوبي ببورت السودان معلنين رفضهم لمسار الشرق، فيما أقلق آخرون طريق بورت السودان الخرطوم في العقبة إلى جانب إقلاق الطريق القومي في منطقتي هيا ودورديب. وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبدالله أبشار، قال لراديو دبنجا أن المجلس سيواصل تصعيد الاحتجاجات في العقبة والميناء إلى حين استجابة الحكومة الاتحادية لمطالبهم الرافضة لمسار الشرق. وقال أن عمال الميناء أقلقوا جميع البوابات باستخدام الحاويات، وأشار إلى إقلاق طريق الخرطوم بورت سودان في العقبة منذ ظهر السبت بعد التوقيع على مسار الشرق في جوبا مباشرة، وبرر إقلاق الطريق في منطقة العقبة عبر المتاريس لحماية المحتجين من أي هجوم محتمل. وأضاف عبدالله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
بدأ اعتصام العقبة أو تتريس الطريق القومي من بعد توقيع مسار الشرق بجوبا ومستمر حتى الآن، كذلك استمر الاعتصام والتتريس كل من منطقة سماد ومنطقة حياة ومنطقة دروديب، وصباح اليوم في سواكن وفي هذه اللحظة تدفق جماهيري وحشود كبيرة جدا لميناء بورت السودان وقفل الميناء الجنوبي ميناء الحاويات بالآليات الجسرية بالحاويات تم إغلاقه تماما، وبإذن الله سيكون هناك اعتصام مفتوح.
من جهته استنكر طاحة فكي القيادي في مجلس نظارات البيجة تصريحات حزب الأمة الرافضة لمطالبتهم بحق تقرير المصير، وقال في مؤتمر الصحفي بساحة ديم عرف في بورت السودان أن حزب الأمة ليس وصي على شرق السودان، وأعرب عن استغرابه لاعتبار إقلاق الطريق القومي في العقبة خط أحمر، موضح أن الثورة الحالية أسقطت النظام عبر الاعتصام في أحد الطرق الرئيسية بالخرطوم، وقال أنهم مستعدون للشهادة من أجل حقوقهم. من جانبه جدت أوديس محمد علي مطالبتهم بحق تقرير المصير والانفصار معلنا استمرار إقلاق الميناء والطريق إلى حين استعادت حقوقهم. وأضاف طه فكي في هذا الخصوص،
نحن لا نغلط على زول لكن بالسلم حنعمل اي حاجه، بعدين يقولون انتوا تعملوا العقبه خط احمر، انت ما عملت في شارع الجامعه وجبت ثوره تقديم وقلبت النظام، يعني انت تعمل الدائره وانا ما اعمل الدائره، انا هعمل في بلدي الدائره.
من جانبه اعلن عبود شربيني رئيس نقابه هيئه الموانئ تضامن النقابه مع الرافضين لمسار الشرق واقلاقها 4 بوابات في الميناء، ورجع موقفهم لارتباط المسار باجنده جهات خارجيه تهدف لخصخصه الموانئ. من جانبها اصدرت اللجنه الامنيه بولايه البحر الاحمر قرارا بايقاف حركه جميع الباصات السفريه القادمه والمغادره من الولايه امس الأحد ليوم واحد، وأرجعت ذلك للظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية وإقلاق الطريق القومي في منطقتي سينكات وهيا في إشارة إلى الاحتجاجات الرافضة لمسار الشرق. اعتبرت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية إقلاق طريق الخرطوم بورت سودان تهديدا لسلامة المواطنين المسافرين والمتنقلين بالسيارات والشاهنات ويؤدي لنهب ممتلكاتهم. ونددت الشبكة بما وصفته باستهداف المحتجين في الطريق القومي للمسافرين من مكونات اجتماعية محددة، واعتبرت ذلك استهدافا على أساس الهوية الإثنية، وعرضت عن استغرابها لغياب دور الدولة في حفظ الأمن. وطلبت الشبكة قيادة الدعم السريع باستعادة الأمن في المنطقة تجنبا لوقوع حالة من الفوضى والانزلاق الأمني. تواصلت الاحتجاجات في كسلة رفضا لقرار والي الولاية صالح عمار بإقالة 3 مديري وزارات، وتمكن مدير عام الشرطة الفريق عز الدين الشيخ الذي يزور الولاية بالتكليف من الحكومة مساء السبت من إقناع المحتجين بتأجيل مسيرتهم المقترحة يوم أمس الأحد لمدة 48 ساعة على أن يقوم خلالها بمعالجة القرارات مع الجهات المعنية، ووعد الشيخ بمعالجة الإشكالات خلال يومين. من جهتهم أرجع المحتجون رفضهم للقرار لأن المديرين الذين تم إعفائهم من قبيلة واحدة واعتبروا ذلك استهدافا مباشرا للقبيلة. من جانبها أعلنت قوى الحرية والتغيير بولاية كسلة رفضها قرارات الوالي بإعفاء وتكليف مديرين دون التشاور معها باعتبار الترشيحات حق أصيل للحرية والتغيير، وأمهلت الوالي 48 ساعة للتراجع عن القرارات والالتزام بعدم تكرار التجاوزات. وأضاف مدير عام الشرطة في اجتماع مع قبيلة الحلنقة في هذا الخصوص:
انت قد تفور مسيرة سلمية، انت ما بتعمل حاجة لكن ما بتعرف ايش بيجيك من الاخرين شيء. فانا الشيء بقوله لكم برجوه من ابنائنا الشباب، انتوا تحبوا انكم تعبوا عن هذه المسألة، لكن نطلب وامهلوا هذه المسألة 48 ساعة تطلعوا، ومن حقكم انكم تطلعوا، لكن هسه الآن أنا بعتبر واحد نفسي واحد منكم وأقول لكم كده أجلوها 48 ساعة. نحن نعرف مآلات المسألة شو.
من جانبه برر والي ولاية كسلة صالح عمار قراراته بإقالة المديرين 3 بأن هذه التغييرات كان يجب القيام بها منذ اليوم الأول لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة، وقال أنها تأخرت كل هذا الوقت لأسباب غير منطقية، مشير إلى شكاوي أهل الولاية اليومية والمطالبة بإجراء تغييرات شاملة في الحكومة، ونوه على صفحته في فيسبوك إلى التردي المرع في الخدمات بالولاية، وأعلم موافقته على أي مخرج يطرح ضمن حزمة الحل الشامل للإقليم على أن يتم ذلك في أجواء من الحوار والاحترام بين كل المكونات السياسية والاجتماعية والاعتذار عن الخطاب العنصري المقيت. وأشار إلى أن أزمة ولاية كسل السياسية ذات صلة وثيقة بولاية البحر الأحمر، وأن أي حل للمشكلة لابد أن يتم في إطار معالجة مشكلات الشرق مجتمعة، وقال أن أي قرارات تتخذ من المركز حول كسلة دون استصحاب الحل الشامل لمشكلة الإقليم ستؤثر سلبا على الولايات الشرقية الأخرى أو ربما حتى إلى خارجها، وقال نحن في انتظار مبادرة جديدة وشاملة للحوار بين مكونات الشرق المختلفة، وقد تأخرت هذه المبادرة كثيرا وننتظر الدعوة إليها من طرف رئيس الوزراء وبرعاية مجلس السيادة والمشاركة الفاعلة من تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة. رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي ودول الترويكا والجامعة العربية ودول الجوار السوداني بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام بمدينة جوبا يوم السبت. وقالت دول الترويكا الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تلبية دعوات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة، وخاصة المتضررين من الصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالت أمريكا وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك أن السلام الدائم يتطلب جهود مكرسة بقيادة السودانيين لتنفيذ الاتفاق بروح التعاون، مشيرين إلى أن الترويكا تتطلع إلى مواصلة دعمها لجميع السودانيين في تحقيق السلام. ومن جانبه قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات يعتبر إنجاز تاريخي يمهد الطريق لسلام شامل في البلاد. وتعهد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعم التحول السياسي والاقتصادي في السودان. أكد وفد الحكومة ومكونات الجبهة الثورية ضرورة الإسراع في بدء إجراء تنفيذ الاتفاق من الخرطوم وليس من جوبة، وأعلن أن وصول أطراف العملية السلمية الخرطوم قريبا. وقال محمد حسن التعاشي عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم وفد الحكومة بعد الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بفندق بريميك بجوبة، قال أن الطرفين اتفقا على عدم تعجيل أي بند من بنود الاتفاق باعتبار أنهم محكومون بجداول زمنية، وأشار إلى أنه وبعد التوقيع على الاتفاق من المهم أن يبدأوا بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية حتى يبرهنوا للشعب السوداني أن الحرب قد توقفت. وأكد التعايش أن بداية تشكيل المؤسسات المتفق عليها في الاتفاق ومؤسسات الدولة ستكون من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين المجلس التشريعي. وأشار التعايش إلى أن الأطراف أمامها أولويات أساسية، منها إدخال اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية وتشكيل الآلية العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وأضاف أن الأوضاع لا تحتمل التعجيل لتشكيل الحكومة وأن أطراف العملية السلمية جزء منها هذه المرة. أجرى وفد من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مباحثات في جوبا يوم الأحد مع رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز آدم الحلو، تركزت حول عملية السلام، واتفق الطرفان على تشكيل آلية من 2 من كل طرف لتعمل على إزالة العقبات التي تحول دون التحاق الحلو بالعملية السلمية، والاتفاق على زيادة أعضاء الآلية مستقبلا لتضم أطرافا أخرى. وقال عضو اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ أن الحلو ألقى باللوم على الحرية والتغيير لتأخرهم في الرد على طرحه حول علاقة الدين بالدولة الذي قدمه خلال زيارة الحرية والتغيير قبل 8 أشهر، معبرا عن تقبل وفد التغيير لتحفظات الحلو التي برر بها حملهم للسلاح حتى الآن تخوفا من استغلال السياسة للدين في التفريق بين المواطنين، مشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإحداث التغيير الذي يحقق السلام. وقال إبراهيم الشيخ أنهم وعدوا القائد الحلو بالقيام بالكثير من المهام المطلوبة من الحرية والتغيير لتمهيد الطريق أمام التحاقه باتفاق سلام السودان الشامل، مؤكد أنهم سيشرعون فورا في المجلس المركزي للحرية والتغيير لتشكيل فريق لإنجاز هذه المهام والعودة في الأسبوع المقبل إلى جوبا للقاء القائد عبد العزيز الحلو. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن السلام الذي تم توقيعه بجوبا يوم السبت سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الفترة الانتقالية، وأعرف في ذات الوقت عن تفاؤله بتوقيع السلام مع الحركات التي لم توقع في وقت وجيز، في إشارة للحركة الشعبية الحلو وتحرير السودان عبد الواحد. وقال حمدوك في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم بعد عودته من جوبا يوم الأحد، قال أن البداية العملية لحكومة الفترة الانتقالية في تنفيذ إحدى أهم أوليات الفترة الانتقالية المتمثلة في تحقيق السلام، مشير إلى أن السلام سيفتح آفاق كثيرة وتأثيره في الاستقرار الاقتصادي بجانب تحصين الفترة الانتقالية. وأشار حمدوك في هذا الخصوص إلى لقائه مع الرئيس سيلفا كير والقائد عبد العزيز الحلو ومناقشة عملية السلام مع الحركة الشعبية، وقال أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة سيكون له تأثير في المرحلة القادمة باعتبار أن أغلب القضايا تمت مناقشتها. قال حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي أن هناك أطراف مهمة ما زالت خارج اتفاق السلام الذي جرى توقيعه يوم السبت بجوبا، ونبه الحزب في هذا الخصوص لأطراف أخرى لم يكونوا جزءا من الاتفاق الموقع، من بينهم القوى السياسية الشريكة والمدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب. وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي يوم الأحد أن هذا الأمر يتطلب لإكماله مشاركة المذكورين في مؤتمر قومي للسلام يكمل ما تم التوافق عليه ويفصل في القضايا الخلافية. وأكد المكتب السياسي في بيانه تأييده لكل جهد يبذل لإيقاف الحرب وإزالة أسبابها ومعالجة مسببات التحميش، ويشكر في ذات الوقت دولة جنوب السودان الراعية للاتفاق. طلب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بتوسيع القاعدة السياسية لحكومة الانتقال وإجراء ترتيبات منصفة تقود للديمقراطية وإنشاء آلية دائمة تستوعب أعراء السودانيين لضمان سماع وجهات نظرهم والاهتمام بالقضايا الإنسانية الخاصة بتعويضات النازحين وضمان عودتهم إلى مناطقهم. وطالب مناوي أيضا بمحاكمة المجرمين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مشير إلى أن المحاكمات لا تعني الانتقام. وكان رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير مياردك طلب خلال حفل التوقيع بجوبا يوم السبت الدول العربية والأوروبية بالالتزام بتنفيذ تعهداتها الخاصة بدعم تطبيق اتفاق السلام في السودان السودان في ظل الأوضاع التي يمر بها. وأشار السلفاكير إلى أن العمل على اتفاق السلام لم ينتهي، حيث أن هناك عمل آخر كبير ينتظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية في جعل السلام واقعا معاشا. داعيا رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد نور للانضمام إلى مفاوضات السلام. نظمت تنسيقية أبناء الرحل أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة وسط دارفور في زالينجي بسبب ما وصفوه بقتل المسافرين، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لوالي الولاية رفضا لما وصفوه بقتل أبناء الرحل وتنديدا بالقبلية والعنصرية والعصبية والتمييز لأبناء الرحل. وطالبت المذكرة القبض على الجناة الذين ارتكبوا حادثة نيرتتي واسترداد الأموال والممتلكات، ونددوا بخطاب التجريم والكراهية والقتل الممنهج، وطالبوا بوقف قتل ونهب الماشية وفتح المسارات والمراحل والطرق والثواني وتفعيل لجنة الثواني، كما طالبوا بتكوين لجنة تحقيق حول قتل أبناء الرحل في نيرتتي. وأضاف إبراهيم مرسال المنسق العام لأبناء الرحل أثناء تلاوته المذكرة:
واحد، القبض على الجناة الذين ارتكبوا حادثة نتدى شنيعة تجاه أبناء الرحل العزل وتغطيمهم للعدالة. اثنين، استرداد ما نهب من أموال نقدية وممتلكات. ثلاثة، وقف القتل الممنهج المبني على التطهير العرقي تجاه مجتمع الرحل. أربعة، وقف خطاب التجريم والكراهية والتحريض تجاه مجتمع الرحل. خمسة، وقف النهب وقتل الماشية خاصة في غرب جبل مرة. ستة، فتح المسارات والمراحيل والزواري والطرق والمشارف وتفعيل لجنة المسارات والمراحيل فورا.
من جانبه وصف والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن مطالب المذكرة بالمشروع، وقال أن حكومة الولاية تتابع جميع الجناة من مختلف المكونات لتقديمهم لمحاكمة عادلة، وتبرع من الانحياز لأي طرف من الأطراف، مشير إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المكونات. وقال أن حكومة الولاية اتخذت إجراءات حاسمة فيما يتعلق بقتل الأبرياء تتمثل في تكوين لجنة تخصي حقائق لمتابعة المجرمين، مشير إلى القبض على أحد الجناة ونواح إلى تفعيل لجنة التعايش السلمي ومعالجة النزاعات وتشكيل قوى لحماية المزارعين والرعاة في محلية نيرتتي، وأشار إلى اجتماعات مع مكونات نيرتتي لتهدئة الخواطر منبها إلى حرصهم لتحقيق العدالة. وأضاف والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن:
أما بالنسبة للموضوع بتاعت المطالب، أنا أفتكر إن المطالب مطالب مشروعة ومطالب الناس بتفتش على حقهم بالطريقة نفسها. تجيتوا هنا بتفتش على الحقوق الناس زي ما قاموا مشوا الجمع ده، كان ممكن يمشي يفتش على تار وممكن يمشي يفتش على يعني قصاص بالجد وكده، لكن الجمع ده اختار طريقة تانية، طريقة بتشبهنا وبتشبه الثورة وبتشبه الدارفور وبتشبه المجتمع المنظم المسيرة دي. أنا يعني أفتكر إنه الموضوعات دي بتعزز وبتساعد في المشروع الأكبر اللي إحنا شغالين فيه.
وكان المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة صبري يعقوب أحمد الحسن تقدم باستقالته في نهاية شهر سبتمبر إلى والي ولاية وسط دارفور بعد أقل من 3 أشهر من تعيينه بعد اعتصام نيرتتي، وسبب إقالته لاستمرار القتل حيث بلغ عدد القتلى بعد اعتصام نيرتتي 8 أشخاص، وأعلن اعتراضه على بطء تنفيذ الإجراءات الأمنية إلى جانب شح الإمكانيات المقدمة للولاية مع استمرار النهب والسرقات وقطع الطرق. قال الخبير الاقتصادي الأستاذ حافظ إسماعيل إن نسبة البطالة في السودان وسط الشباب والخريجين وصلت إلى ما بين 80-90% خلال 10 سنوات الأخيرة، ورجع حافظ تفشي البطالة وسط الشباب والخريجين للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وللسياسات التعليمية والتوظيف القائم على الوساطة. وقال حافظ في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج قضايا الشباب أن أغلب الخريجين لا يجدون طريقهم لسوق العمل سواء كان في القطاع الخاص أو العام، وأن أغلب الخريجين يلجؤون إلى الأعمال الحرفية كالبناء والحدادة. وأوضح أن الفرص المتاحة عبر لجنة الاستخدام الاتحادي والولائي لا تشكل نسبة 1% من الخريجين. وأوضح حافظ أن الأزمة الاقتصادية ساهمت بعدم خلق وظائف للخريجين، إضافة إلى السياسة التعليمية التي وصفها بأنها غير مبنية على السياسة الاقتصادية الكلية، مشير إلى تحديد التخصصات التي لا يحتاج إليها القطاع الاقتصادي وسوق العمل تمثل هدرا للموارد. وطالب حافظ الحكومة بضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الفرص المتاحة متصل لواحد في المية من عدد الخريجين. دي المشكلة أنه الخصاب يعني ما متجاوب مع الخريجين. المسألة الثانية السياسة التعليمية ذاتها فيها خلل، لأن السياسة التعليمية مفروض تكون مبنية على السياسة الاقتصادية. إذا أنت بتدرس الناس في تخصصات والتخصصات دي أصلا الاقتصاد ما محتاج لها، بتبقى الضياع بتاع قروش يعني.
وحول الإفرازات من انعكاسات البطالة وسط الشباب والخريجين، قال حافظ إبراهيم لراديو دبنجا أن الوضع المتردي بالسودان بصورة أسرع من أي مكان آخر فرض على الشباب عدم رؤية أي مستقبل في السودان والمخاطرة بحياتهم عبر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار كذلك إلى أن البطالة ساهمت في ارتفاع نسبة الجريمة بمختلف أنواعها، إضافة إلى تأثيرها على الأسرة والمجتمع والدولة بصورة عامة على المدى القريب والبعيد. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دفنجة في هذا الخصوص:
تأثير العطالة وعندها إفرازات بطالة جدا على الأسر وعلى المجتمع بشكل عام يعني مثلا ارتفاع نسبة الجريمة، لأنه الناس في ناس ما بيقدروا يصمدوا بلجوا لحاجات تانية. بعد ذلك زي ما قلت لك مسألة أنه الناس بأي مخاطر تانية، أي ما يهمهم بأخذوا أي مخاطر مهما كانت تكلفتهم حياتهم.
وحول الحلول لمشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين، طالب حافظ الحكومة بوضع سياسة جاذبة للاستثمار الخارجي، إضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب العدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصاد البلاد ومجالات الاستثمار في السودان. وأوضح حافظ أن الكفاءة والقدرة هما اللتان مكنتا الدول الكبرى كالصين وأمريكا بالنهوض اقتصاديا، مشير إلى حجة السودان إلى هاتين العاملين لكي يتمكن من المنافسة واستيفاء شروط البنك الدولي الذي سيفرضه على السودان، مؤكدا أن القطاع الزراعي في السودان الذي يستخدم نحو 80% من السودانيين يحتاج إلى سياسة زراعية متكاملة تحدد فيها علاقات الإنتاج وتساهم فيها الدولة لتجعل منها قطاع جاذب للاستثمار لتوظيف الشباب والخريجين. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحلول بتتمثل في الماكرو إيكونوميك بوليسي، في سياسة الاقتصاد الكلي. أن السياسة أنا كنت متوقع المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل ده يكون عنده محور كامل لكيف نخلق وظائف، نربط خلق الوظائف في الاقتصاد مع الاستثمار، نجذب الاستثمار، نضع سياسات جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالإضافة إلى كده نقوم نعمل إعادة تأهيل للعدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصادنا أو فيما يحتاجه مجالات الاستثمار في السودان عشان يكون عندنا كوادر.
من جهتهم أكد خريجون في استطلاع لراديو دبنجا أن انعدام فرص العمل شكل حاجزا كبيرا خاصة وسط الشباب، مما جعل المستقبل يبدو قاتما أمامهم، فيما اتجه أغلب الخريجين للبحث عن الهجرة والأعمال الهامشية. وقالت مناهل نيكولا الضو خريجة آداب اللغة الإنجليزية لراديو دبنجا من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان أن أغلب الخريجين يقضون سنين بحثاً عن العمل دون جدوى، وأن شهاداتهم يتم تعليقها على جدران المنازل دون الاستفادة منها. وأوضحت مناهل أن فرص التوظيف القليلة المعلن عنها يتنافس عليها عشرات الآلاف من الخريجين، كما أن الفرص المعلنة تكون بغرض الإعلام حيث يتم في الغالب توزيعها لأقارب العاملين في المصلحة المعينة قبل الإعلان عنها. وحملت مناهل الحكومة مسؤولية البطالة مطالبة بضرورة توفير فرص العمل للشباب، وذلك عبر إنشاء مشاريع كبيرة في الأقاليم يستوعب فيها الشباب الخريجين للاستفادة من الموارد المتاحة. وأضافت مناهل نيكولا الضو لراديو دبنجا من الدلنج في هذا الخصوص:
لأنه أصلا الوظائف بتحصل في السنة مرة، فيلا تكون في كمية من الخريجين، يلا أصلا الوظائف لما تظهر ما بتكون بكمية كافية، 1000 وظيفة وإحنا بنكون أكثر من 3000 ولا من 5000 خريج.
أغلق مواطنو سواكن أمس الطريق القومي احتجاجاً على انعدام مياه الشرب، وأشاروا إلى أن سعر جوز الماء قفز إلى 150 جنيه، موضحين أنهم يضطرون لاستخدام المياه المالحة. من جهة أخرى أعلنت إدارة كهرباء بورسودان عن قطوعات يومية في التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات تتكرر مرتين خلال 24 ساعة بسبب خروج البارجة التركية من الخدمة. ورجع المهندس الشيخ محمود مدير إدارة توزيع الكهرباء خروج البارجة التركية من الخدمة لانتهاء الوقود، ودعا المواطنين لأخذ التحوطات اللازمة وترشيد استهلاك الكهرباء، مشير إلى استمرار المساعي لمعالجة المشاكل في أقرب وقت ممكن. أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة أن تأثر 2517 أسرة بالأمطار والسيول التي ضربت الولاية في الفترة من 27 يوليو إلى 3 أكتوبر الجاري، وأعلنت الإدارة في التقرير لها يوم الأحد عن انهيار 515 منزل كليا و202 منزل جزئيا. وأشار التقرير أيضا لانهيار 1077 دورة مياه و20 مرفق حكومي، هذا إلى جانب نفوق 60 حيوان. قال الرشيد محمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بالجزيرة أن الإدارة أوصت بضرورة إنفاذ برامج التخصص البيئي في محليات مدن الكبرى والمناقل والحصة حصة وشرق الجزيرة للوقوف على ظهور الأمراض الوبائية. أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يواجهون صعوبة في شراء الإمدادات والمدخلات والمواد الأخرى مع ارتفاع الأسعار أسبوعيا. وحذر المكتب الأممي في تقريره الأسبوعي من استمرار مستويات التضخم، مشير إلى أن معظم الشركاء العاملين في المجال الإنساني في السودان يشترون الإمدادات والمدخلات الأخرى التي يحتاجونها من الأسواق المحلية للمساهمة في الاقتصاد المحلي وتسريع العملية. ونوه التقرير إلى أن التضخم المتزايد والارتفاع الحاد في أسعار العملة الصعبة في السوق الموازي أدى إلى قيام البائعين والموردين بزيادة الأسعار إلى 3 أو 4 أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية. الخبر الأخير في النشرة: تجري الاستعدادات لإعادة فتح مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني في البلاد بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا. ويستهدف فتح المدارس في المرحلة الأولى 5 مدارس، هي مدرسة أم درمان الفنية بنات بالجريف الشرق والمركز السوداني الكوري ومركز التدريب بالخرطوم. وأعلنت اليونسكو السعي لإعداد استراتيجية جديدة للنهوض بالتعليم الفني والتقني بالبلاد مع شركائها في ظل جائحة كورونا. وقال وائل مصطفى مدير مشروع التعليم الفني والتدريب المهني باليونسكو خلال اجتماع الفريق الوطني الأول حول إعادة فتح مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني في ظل جائحة كورونا يوم الأحد أن المشروع التقني بدأ في العام 2016 من خلال تنمية المهارات التقنية للطلاب، لكنه توقف بعد ظهور الكورونا. مستمعي الراديو طبنجة الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة، وأنا بشكركم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشر لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو طبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.